أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في بيان الاتجاهات في تفسير العلم الإجمالي، وقلنا بأن المصنف إنما تعرض لهذا المبحث بعد أن بين أنه يوجد من ادعى أن الحسم والبدء في قضية وجوب الموافقة القطعية، وأن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية، موقوف على أن نعرف المباني في تفسير العلم الإجمالي. ومن هنا بينا أنه يوجد عندنا ثلاثة مباني. المبنى الأول الذي يقول بأن حقيقة العلم الإجمالي هو علم بالجامع وشك، علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف. والمبنى الثاني قال بأن مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالفرد المردد. والمبنى الثالث قال لا، أنه مرد العلم الإجمالي إلى العلم بالواقع. والآن شهيد الصدر رحمه الله يقول كيف يمكن أن نبين أن وجوب الموافقة القطعية موقوف على هذه المباني. فلو جئنا إلى المبنى الأول، وهذا تحت عنوان تخريجات وجوب الموافقة القطعية، يقول في هذه الحالة أنه بعد أن عرفنا أن المبنى الأول قائل بأن متعلق العلم الإجمالي من هو؟ هو الجامع. فيقول بناء على هذا المبنى الذي تبناه الميرزا النائيني والأصفهاني والسيد الخوي وأيضا السيد الشهيد رحمه الله، بناء على هذا المبنى فإنه لا تجب الموافقة القطعية. لماذا لا تجب الموافقة القطعية؟ باعتبار أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الجامع، ومتعلق العلم الإجمالي هو الجامع، ونحن نعلم بأن الجامع الذي هو كلي طبيعي إنما يوجد بالخارج لوجود أفراده، ولا يشترط حتى يوجد ويتحقق هذا الجامع أن توجد جميع الأفراد، فيكفي أن يتحقق فرد واحد، وببركة هذا الفرد يتحقق الجامع. ومن هنا إذا كان عندي مثل العلم الإجمالي الدائر ما بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر، فقلنا متعلق العلم الإجمالي هو كلي الصلاة، الجامع بين الصلاتين، أحد الصلاتين. فحينئذ الذي يحقق هذا الجامع والمعلوم بالعلم الإجمالي من هو؟ إذا صلى الظهر فقد تحقق الجامع، وإذا صلى العصر الجمعة فقد تحقق الجامع. فمن هنا يحرم عليه ترك كلا الطرفين باعتبار العلم الإجمالي ينجز حرمة المخالفة القطعية، ولكن لا يجب عليه الاتيان بكلا الطرفين باعتبار أن ما هو معلوم بالإجمال يتحقق بمجرد وجود فرد واحد ولا يتوقف على وجود الفردين. ومن هنا حينئذ نأتي ونقول لماذا تقولون بهذا الأمر بأنه فقط الجامع والفرد يحقق الجامع؟ لأن نحن قلنا ماذا نريد أن نبحث بناء على ما أسلفنا سابقا؟ نريد أن نبحث أن مقدار الذي يكون العلم الإجمالي مخرج هذه الأطراف التي هي مورد للأصول العملية لقاعدة القبح العقابي بلا بيان بعبارة النظام، بما هو المقدار الذي يخرجه العلم الإجمالي عن مقتضى هذه القاعدة. فنحن لو جئنا إلى الطرف الأول مشكوك أم لا، عليه بيان أم لا، ليس عليه بيان فهو مجرى القاعدة القبح العقابي بلا بيان، وكذلك الأمر بالنسبة للفرد الثاني الذي هو كصلاة الجمعة مثلا. أما الجامع فالجامع معلوم تفصيلا على هذا المبنى، فيكون خارج عن قاعدة القبح العقابي بلا بيان لأنه قد تم عليه البيان، فهو الذي يتنجل. فإذا تنجل فحينئذ في هذه الحالة لا يجوز لي مخالفته، وإذا لا تجوز لي مخالفته فحينئذ يحرم علي ترك كلا الطرفين. طيب الآن إذا أردت أن أمتثل لمن تنجز عليه، هل يجب علي أن آتي بكلا الطرفين؟ قلنا لا، لأن المتنجز من هو؟ الجامع، والجامع لا يتوقف على وجود كلا الفردين. هذا بناء على المبنى الأول. أما بناء على المبنى الثالث الذي ذهب إليه المحقق العراقي رحمه الله وقال بأن متعلق العلم الإجمالي من هو؟ هو الواقع. بناء على هذا المبنى يجب حينئذ الموافقة القطعية. لماذا تجب الموافقة القطعية؟ يقول هكذا: بما أن المعلوم بالعلم الإجمالي هو الواقع، ولكن هذا الواقع صحيح أنه معين ومشخص في علم الله عز وجل، إلا أنه عندنا يحفه اغتشاش وغموض وضبابية، فلا يكتفى بمعين عندنا. فمن هنا يحتمل أن يكون هو صلاة الظهر، صحيح، ويحتمل أن يكون هو صلاة الجمعة. فبالتالي بما أن ذمتي قد اشتغلت بماذا؟ بالواقع، يعني بعبارة أخرى الذي تنجز على هذا المبنى من هو؟ الذي خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان من هو؟ إنما هو الواقع بمقتضى العلم الإجمالي. والواقع مردد أمره ما بين الاحتمال الأول والاحتمال الثاني، فيحتمل أن يكون المطلوب مني واقعا هو صلاة الجمعة، ويحتمل أن يكون المطلوب مني واقعا هو صلاة الظهر. فمن هنا اشتغال الذمة اليقيني بالواقع يستدعي الفراغ اليقيني. هل الفراغ اليقيني يتحقق بصلاة الظهر؟ لا، هذا فراغ احتمالي. هل يتحقق بصلاة الجمعة لوحدها؟ لا، هذا فراغ احتمالي. متى يتحقق الفراغ اليقيني؟ بإتيان كلا الطرفين. واضح؟ فتبين عندي أنه بناء على المبنى الأول لا تجب الموافقة القطعية، وبناء على الأمر الثاني، على المبنى الثاني، لا تجب الموافقة القطعية. أما المبنى الثالث، المبنى الذي يقول به الأخوان، فهذا غير مقبول، يعني غير معقول، لأنه لا وجود للفرد المردد. حتى نقول في هذه الحالة أن متعلق العلم الإجمالي، متعلق العلم الإجمالي هو الفرد المردد، والفرد المردد يعني في هذه الحالة إما أن يكون الأول وإما أن يكون الثاني. فهنا في هذه الحالة يعني لا يمكننا أن نجزم بأنه هذا تجب الموافقة القطعية بناء عليه أو لا تجب الموافقة القطعية. وإن كان طبعا نحن نقول في وجوب الموافقة القطعية بناء على هذا المبنى. لماذا؟ لأنه أيضا نستطيع أن نقول بناء على تصور ومعقولية الفرد المردد، فحينئذ ماذا نقول؟ بأن الذمة اشتغلت بالفرد المردد. والفرد المردد نحن، ما هو الفرد المردد؟ احتمال أن يكون يعني الفرد المردد واقعا. هل له وجود؟ كنا ليس له وجود، ولكن على فرض أننا تتعقلنا وجود فرد مردد، الفرد المردد في الخارج ماذا؟ معين أم ليس بمعين؟ ليس بمعين. فالفرد المردد يعني أحدهم على فرض، يعني وإن كان طبعا لذلك نحن نجد صعوبة في تصوير هذه القضية باعتبار أننا لا نتعقل وجود الفرد المردد حتى نقول حينئذ أن الفرد المردد هو الجمعة والفرد المردد هو الظهر. فالفرد المردد يعني لا هو الجمعة ولا هو الظهر، بل هو مردد بينهما. فالمردد بينهما يعني يقتضي وجوب الاتيان بهما معا، وهذا يقتضي وجوب الموافقة القطعية. ولكن رشيد الصدر لم يتعرض لهذا المبنى باعتبار كما قلنا أنه لا، ليس بمتصور أو غير معقول وجود فرد مردد. وعليه يعني ما ذكره بعض الأعلام أن البت في قضية تنجيز العلم الإجمالي وجوب الموافقة القطعية، وأنه موقوف على تشخيص المباني في تفسير العلم الإجمالي، هل هو صحيحا؟ يقول لا، ليس صحيحا. لماذا؟ يقول لأن كلامنا الآن مع من؟ مع المحقق العراقي. المحقق العراقي قال بناء على مبناه فإنها تجب الموافقة القطعية. يقول حسن كلام المحقق العراقي مرده إلى من؟ إلى المبنى الأول، القائل بأن متعلق العلم الإجمالي من هو؟ الجامع. يعني ليس بمعنى، حتى نكون أدق بعبارته أدق، ليس بمعنى أنه يرجع إلى المبنى الأول من حيث الحقيقة. يعني من حيث الحقيقة نقول هكذا أن حقيقة المبنى الأول هو علم بالجامع وشك بالأطراف. مرجع كلام المحقق العراقي ليس إلى حقيقة العلم الإجمالي على المبنى الأول، بل إلى روح المبنى الأول. وروح المبنى الأول ما هو؟ أن الذي تم عليه البيان وخرج عن موضوع قال الطبع العقابي بلا بيان من هو؟ الجامع. فكلام المحقق العراقي في روحه يرجع إلى هذا الأمر، يعني أيضا على مبناه الذي تم عليه البيان وهو القائل بقاعدة الطبع العقابي بلا بيان إنما هو الجامع، وهو الذي يتنجز، وإذا تنجز الجامع فلا تجب الموافقة قطعية. كيف؟ يقول باعتراف المحقق العراقي، نحن نمشي مع المحقق العراقي، يقول المحقق العراقي هذا الواقع، فالمصور أن هذا هو الواقع الذي هو متعلم العلم الإجمالي صحيح؟ والواقع مرتب بين من ومن؟ بين ظهر يعني هذه الأفكار وبين الجمعة. هذا الواقع معين ومشخص عندنا؟ لا، هذا واقع معين وعند الله تعالى صحيح، وهذا واقع فيه تفاصيل، خلينا نعرف فيه غموض وعدم وضوح، ولكن في نفس الوقت في نفس الوقت المحقق العراقي ماذا يقول؟ لا فرق بين العلم الإجمالي والعلم التفصيلي من حيث المعلوم، فالمعلوم في ما هو الواقع غاية الأمر أن المعلوم بالعلم الإجمالي ماذا فيه؟ فيه ضوابط، يعني فيه جنبة من الوضوح وفيه جنبة من عدم الوضوح من الضبابية صحيح؟ ذلك عدم الوضوح، ذلك وضوح وبيان. ومن هنا صار عندي هذا الارتشاش اللي عبر عنه الارتشاش، يقول هذا الشيء بالطبع. فإذا كان الواقع هو المعلوم عندك بالعلم الإجمالي ومتعلق العلم الإجمالي هو الواقع، هو الواقع الذي فيه غموض وفيه وضوح، فحينئذ نسأل الذي تبين بالنسبة للعالم والذي يرى نفسه ملتما به ومنجزا بحقه، هل هو جانب الغموض ام جانب الوضوح؟ جانب الوضوح احسن، ليس جانب الغموض، جانب الغموض غير غير منجز، غير مشخص، غير معلوم بالنسبه لي، فلا يتنجز، لا يتنجز. ولما كان من باب التكليف بغير المطلوب، فحين يجب الذي يتنجز من هو؟ جانب الوضوع، هذا الذي يتنجز. طيب هذا الذي جانب الوضوع من هو؟ في الواقع، الواقع اذا كان لعله لم يبل بشكل، قد ياتي شخص ويكون مدعى عراقي هو الواقع، والواقع غير محدد لنا، من اين جئتم به؟ أيوب روحي بيان من خلال الجامع، فالواقع يتألف من هذا الواقع جامع ومشخصات، مشخصات فردية، فالمشخصات الفردية غير واضحة هذا الواقع، لذلك قلنا غموض من ناحية المشخصات الفردية، وضوح من ناحية الجامع، فالذي يتجنب عليه ليس هو المشخصات الفردية التي يحتملها غموض و على موضوع، الذي يتنجز من هو؟ هو الجامع المستقطن في الواقع، وهذا فيه وضوح البيان، هو الذي يتنجز، وهو الذي يخرج عن موضوع قاعده الطبع العقابي بلا بيان، لماذا؟ لان قدمنا عليه البيان بارك عليه الاجمالي، فحينئذ الذي يتنجز هو الجامع. فصار المنجز عند المحقق العراقي هو الجامع، والمنجز عند اصحاب المبنى الاول هو الجامع، فكما كان على المبنى الاول لا تجد الموافقه القطعيه، لان الجامع لا يقتضي تحقق جميع الافراد في التيوع
الصرف بل يكفي ان يوجد صرف واحد لانه ماخوذ عن صرف الوجود. فكما ان كذلك في المبنى الاول ايضا في المبنى الثالث، فبالتالي بناء على المبنى الثالث ايضا لا تجد موافقه
القطعيه.
على قول سيدنا
لا على قول الشيخ قلنا لا تجد موافقه القطعيه، ولكن
هذا
تحليل طبعا تحليل الشهيد صدر تحليل الشهيد
الصدر. يعني كما قال الشيخ الان في المنور لا يحلل
بها، يعني ولكن نحن حللنا وقلنا في روحه يرجع الى ان المنجز هو الجامع، واذا كان المنجز هو الجامع والذي تم عليه البيان فلا تجد موافقه قطعيه. قال اذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفه فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا أي أنها تجد، ونفيا أي أنها لا تجد بهذه المباني. وإن أشرنا إليه فيما تقدم بالاتجاه في تفسير العلم الإجمالي بداية قلنا، ويظهر من بعض هؤلاء المحققين أن المسألة مبنية على تحقيق هوية العلم الإجمالي، وهل هو علم بالجامع أو بالواقع، فسواء تبين عندنا في النهاية سواء كان متعلق العلم الإجمالي هو الجامع أو هو الواقع فلا تجد موافقة قطعية، فما ذكره لا يكون تاما. بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان، المدعومة سوى الجامع، يعني العلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع القاعدة سوى الجامع لأنه هو الذي تم عليه البيان، لأنه المعلوم فقط وهو الذي تم عليه البيان، والجامع بما هو جامع يعني بما هو كلي طبيعي بحده لا يقصد الجمع بين الأطراف، بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد أفراده، إذ يصدق عليه عنوان الجامع أحدها يعني صلاة الظهر لا يصدق عليها أنه أحدها نعم أو أحدهما نعم، وكذلك الأمر الجمعة. وإذا قيل بالمبنى مثلا الثالث فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم، معلوم وين؟ معلوم عندنا؟ لا معلوم دي عند الله، لكن عندنا غير مشخص، المعلوم بتمام حدوده ومشخصاته عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا بالعلم، وحيث إنه محتمل يعني هذا الواقع، حيث إن الواقع المعلوم بتمام حدوده محتمل في كل طرف لأنه غير معين عندنا، فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن مسألة التكليف المنجز، أي أنه مقتضى الاشتغال اليقيني هو الفراغ اليقيني، فإن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ الذمة اليقيني. شهيد الصدر ماذا يقول؟ ولكن الصحيح هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة، أي نتيجة التي هي وجوب الموافقة أو عدم وجوب الموافقة القطعية، النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول يعني عدم وجوب الموافقة القطعية. لماذا؟ لماذا المبنى الثالث يعود في روحه إلى المبنى الأول؟ يقول ولكن لأن الصورة العلمية الإجمالية، أي صورة علمية الإجمالية؟ أي المعلومة بالذات، نحن قلنا سابقا أنه كيف خرجنا كلام المحقق العراقي؟ قلنا بأن المحقق العراقي يقول أنه لا يمكن القول بأن العلم الإجمالي يقف عند الجامع ولا يتعدى إلى الفرد، بل يقول العلم الإجمالي صحيح تعلق بالذات أولا بالذات بالصورة الإجمالية، ولكن هذه الصورة الإجمالية حينئذ لا يمكن الوقوف عنها بل تسري إلى الفرد الخارجي، وبالتالي في هذه الحالة يعني يصبح عند المحقق العراقي الصورة الذهنية التي تعلق بها العلم الإجمالي شخصية، وواقعها يعني منطبقها شخصي، لا أنها صورة ماذا؟ صورة كلية كما كان هو في الأمر الأول. فلذلك أقول لأن الصورة العلمية الإجمالية، الإجمالية هنا في مقابل التفصيلية، لا الإجمالية يعني في مقابل الشخصية والفردية، لا لا، هنا مرادها الإجمالية أي المعلومة بالإجمال. على الثالث، وإن كانت مطابقة للواقع بحده ولا يقف العلم عندها، ولكن المفروض، لذلك نحن سابقا هذا قلنا ما ذهب إليه المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع، بمعنى أن الصورة الذهنية بهذه المقاومة للعلم الإجمالي والمتعلقة له بالذات لا تحكي عن مقدار الجامع من الخارج فقط، بل تحكي عن الفرد الواقع بحده الشخصي، فالصورة شخصية ومطابقها شخصي، على عكس المبنى الأول والمبنى الثاني. وإن كانت مطابقة للواقع بحده، ولكن المفروض على هذه المبنى، على هذا المبنى الذي يقول بأن متعلق العلم الإجمالي هو الواقع، اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، فهناك شيء منكشف وهو الجامع، وهناك شيء غير منكشف هو الفرد الواقعي، والفرد الواقعي في حد ذاته يخط وجود الجامع. وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية، لأن الصورة التفصيلية أيضا متعلقها الواقع، فأين هو الفرق بينهما؟ هو في عنصر من؟ عنصر الغموض، عنصر الغموض والوضوح. ففي العلم التفصيلي وضوح كله، في العلم الإجمالي وضوح وغموض. وما ينكشف ويتضح للعالم، هل هو عنصر الوضوح أم عنصر الغموض؟ عنصر الوضوح. وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، وعنصر الوضوح ليس هو الجامع، وهذا لا يزيد على الجامع. وحينئذ إذا تبين أن روح مبنى المحقق العراقي ترجع إلى روح المبنى الأول، ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح إلى الإجمال، لأن الإجمال ليس بيانا بل هو غموض فلا يتنجد، وعليه فالمنجد مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة، وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعية. فتبين عندي في هذه الحالة أن العلم الإجمالي بما هو علم إجمالي، سواء كان على المبنى الأول أو كان على المبنى الثاني أو كان على المبنى الثالث، فإنه لا ينجز وجوب الموافقة القطعية. واضح؟ وإن نحن قلنا حاولنا أن نصور كيف يمكن أن يكون المبنى الثاني منجز الموافقة القطعية، فهذا كما قلنا قد يباء بالفشل. لماذا يباء بالفشل؟ باعتبار أننا لم نستطع أن نتصور وجود الفرد المردد، يعني نحن نحاول نقول أنه الفرد المردد هل ينطبق على الأول أو ينطبق على، لا ينطبق على الأول ولا ينطبق على الثاني، الفرد المردد لا هو الفرد الأول ولا الثاني، هو شيء غيرهما. فإذا كان شيء غيرهما في هذه الحالة، فبالتالي نحن ماذا نقول؟ حينئذ العلم الإجمالي بناء على هذا المبنى لا يقتضي أكثر من وجود فرد، فبالتالي لا تجب الموافقة القطعية. هذا تمام الكلام في هذا المقدار. يبقى عندنا أن هذه النقطة لأي شيء معقودة؟ معقودة لبيان أن العلم الإجمالي هل يقتضي ويستدعي وجوب الموافقة القطعية أم لا؟ الآن نتم الكلام ونقول بعد أن بينا أنه على جميع المباني العلم الإجمالي بذاته لا يقتضي وجوب الموافقة القطعية، الآن وكأنه منح آخر من الاستدلال، استدلالا على وجوب الموافقة القطعية بحسب المباني، الآن وجوب أخرى لبيان وجوب الموافقة القطعية. ومن هنا طرح الشهيد الصدر رحمه الله بيانين آخرين غير البيان الأول الذي يتوقف على بيان المباني في تفسير العلم الإجمالي. والبيان الأول الذي ذكره لأجل تقريب فكرة أن العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية هو ما يظهر من كلمات المحقق الأصفهاني رحمه الله في نهاية الدراية، وهو مؤلف من مقدمتين. المقدمة الأولى ماذا تقول؟ يقول هكذا، أنه الموافقة القطعية ماذا تقتضي؟ ترك الموافقة القطعية. أولا خلينا نأتي للبيان بطريقة.
الموافقة القطعية ماذا تقتضي؟ بحسب الآن والواقع تقتضي وجود إتيان بكلا الطرفين. نقول وجود الموافقة القطعية ماذا تقتضي؟ تقتضي الإتيان بكلا الطرفين. نعم يأتي ويقول مقدمة يقول ترك الموافقة القطعية طبعا هنا بعد تنشر من الجامع وحرمة المخالفة القطعية. المقدمة الأولى هذا يقول ترك الموافقة القطعية ماذا يلزم منه؟ هل يلزم منه مخالفة قطعية حتى يكون حرام؟ لا، لأنه إذا كان الأمر دائر بين صلاة الجمعة وصلاة الظهر وقد تركت الموافقة القطعية. ما معنى تركت الموافقة القطعية؟ أي أتيت بأحد الأفراد. فإذا أتيت بالظهر ماذا يقتضي هنا؟ لا يقتضي ترك الموافقة القطعية المخالفة القطعية حتى نقول أنها حرام، بل ترك الموافقة القطعية يقتضي مخالفة احتمالية. صحيح، لأنه يحتمل أن الذي تركته هو الذي يكون مطلوبا، ويحتمل الذي أتيت به ليس بمطلوب، فحينئذ تكون عندي مخالفة احتمالية. فلذلك المقدمة الأولى أن ترك الموافقة القطعية يعتبر مخالفة احتمالية. لمن؟ للجامع طبعا، لأن الجامع قلنا هو المنجز بكلا الطرفين. ثانيا هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، كما أن المخالفة القطعية حرام عقلا، أي أن العقل يقول بعدم جواز المخالفة القطعية، كذلك الأمر العقل ماذا يقول؟ بحرمة المخالفة الاحتمالية. المقدمة الثانية حرمة المخالفة الاحتمالية عقلا. لماذا؟ ليش احتمال حرمة المخالفة القطعية عقلا؟ لماذا يحكم العقل بأن ترك أحد الأطراف سوف يؤدي إلى مخالفة القطعية وبالتالي تكون حرام؟ الاحتمال من؟ المعصية. صحيح؟ لأن يعني ماذا كنا نعني؟ قلنا بأنه يحتمل أن يكون الفرد الذي تركته هو المطلوب واقعا، يعني هو الذي تنجل، فأكون قد عصيت الله عز وجل، فاحتمال المعصية. وفي موضع احتمال المعصية يحكم العقل ماذا؟ بحرمتي بقبح، خلينا نعبر هذا التعبير العقلي، بقبح ماذا؟ ارتكابها. فإذا حكم بكل قبح ارتكابها فبالتالي يحرم المخالفة الاحتمالية من ناحية عقلية. واضح؟ فإذا حرمت المخالفة الاحتمالية ماذا يجب علي عندئذ؟ القطعية. فحينئذ تجب الموافقة القطعية. واضح؟ فصار يعني هو المحقق الأصفهاني ماذا يقول؟ يقول بأنه إذا علم إجمالا إما بصلاة الجمعة أو بصلاة الظهر، فبناء على مبنانا المنجز هو الجامع، فالجامع قد تنجز عنه. كما يحرم مخالفة الجامع كليا نحو المخالفة القطعية، كذلك الأمر تحرم مخالفة الجامع نحو المخالفة الاحتمالية. لماذا؟ لاحتمال أن يكون ما تركته هو المطلوب واقعا، فلورود احتمال المعصية
يحكم العقل بحرمة المخالفة الاحتمالية. فإذا حكم العقل بحرمة المخالفة الاحتمالية فحينئذ حذرا من هذه الحرمة ومن هذا القبح العقلي المخالفة الاحتمالية فلا بد من القول بوجوب الموافقة القطعية. الشهيد الصادق رحمه الله وإن يقول هنا المشكلة ليس احتمال المعصية واقعا العقل يقول لماذا بلا مرضية الاجتناب عنها. فلذلك لم نناقش في المقدمة الثانية ناقش في المقدمة الأولى. قوانين المقدمة الأولى على ما موقوف على أن ترك الموافقة الاحتمال القطعية فيه مخالفة احتمالية للجامع. نحن ماذا نقول؟ ماذا قلنا؟ الجامع ماذا يقتضي؟ بحده الجامعي الكلي ماذا يقتضي الجامع؟ يقتضي الجامع وجوب كل الأطراف؟ وجود كل الأطراف؟ لا. وجود ماذا؟ ترفح؟ لأن الجامع يوجد بأحد أطرافه. فلو أنا أتيت بأحد أطراف الجامع كالظهر مثلا وتركت الجمعة هل يمكن تحققت مني مخالفة احتمالية أم موافقة قطعية؟ قد تحققت مني موافقة قطعية للجامع لا مخالفة احتمالية. وكأن محقق العراق الأصفهاني غفل عن مسألة طبعا مع المسامح في تعبير محقق الأصفهاني رحمه الله لأنه فوق لأنه فوق أن نقول غفل هو صاحب كما يعبر عنه بالعقل الفعال هو المحقق الأصفهاني ولكن لا ندري لماذا نظر إلى هذه النقطة وسبحان الله غفل عنها وقال أن الجامع وكأن الجامع يقتضي وجود جميع الأطراف مع أنه هو يعلم بأن الجامع لا يقتضي أكثر من ماذا؟ من وجود طرف واحد. واضح؟ فإذا كان الجامع بحده لا يقتضي جميع وجود جميع الأطراف فالإتيان ببعض الأطراف دون بعض ليس مخالفة للجامع لتنجز الجامع بل هو موافقة قطعية للجامع. يعني موافقة قطعية مراد ليس الإتيان جميع الأطراف الموافقة القطعية في موافقة في مقابل الاحتمالية يعني هو الإتيان بما تنجز عليه وقد تنجز عليه الجامع وقد أتى بفرض فقد حقق ما تنجز عليه قصدا. واضح؟ قصد.
ويوجد تقريبان لإثبات أن العلم الإجمالي يتبع وجوب الموافقة القطعية. الأول ما قد يظهر من بعض كلمات المحقق الأصفهاني رحمه الله طبعا في نهاية الدراية وحاصله مركب من مقدمتين. الأولى أن ترك الموافقة القطعية بمخالفة أحد الطرفين يعتبر مخالفة احتمالية للجامع. لماذا؟ يقول لأن الجامع إذا كان موجودا ضمن ذاك الطرف الذي تركه فقد خولف الجامع وإلا إذا لم يكن موجودا فيه فلا يوجد فالمخالفة الاحتمالية للجامع متحققة. والثانية أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المنجز غير جائزة عقلا. لماذا؟ لأن المخالفة الاحتمالية للجامع يعني للمنجز هو وكأنه احتمال للمعصية لأنها مصاوغة لاحتمال المعصية واحتمال المعصية العقل يحكم بقبحه يعني بقبح ارتكاب المعصية ولو على مستوى الاحتمال. وحيث إن الجامع منجز بالعلم الإجمالي فلا تجوز مخالفته الاحتمالية. ما معنى لا تجوز مخالفته الاحتمالية؟ يعني لا يجوز ترك أحد الأطراف بل لا بد من الاتيان به كل الأطراف يعني تجد موافقة قطعية. ويندفع هذا التقرير بمنع المقدمة الأولى فقط. ليش؟ يقول فإن الجامع إذا لوحظ فيه مقدار الجامع بحده فقط لا وحن ملاحظات الخصوصيات الفردية لم تكن مخالفة أحد الطرفين مع موافقة الطرف الآخر موافقة احتمالية له بل مخالفة احتمالية العقل بل هي موافقة له لأن الجامع بحده يعني بحده الجامع بما هو جامع لا يقتضي أكثر من التطبيق على أحد الفردين، فلا يقتضي القيام بكل الأفراد بل بأحد الفردين. والمفروض أن العلم واقف على الجامع بحده كما هو مبنى الحبق الأصفهاني، لأن العلم الإجمالي عنده علم بالجامع تفصيلا وشك بالأطراف، فالعلم واقف على الجامع بحده، وهذا لا يقتضي أكثر من إتيان أحد الأطراف. وأن التمجد التابع لمقدار العلم، والعلم هو الجامع، فلا مخالفة احتمالية للمقدار المنجد أصلا، حتى نقول فحينئذ إذا احتملنا المخالفة فنحتمل المعصية، فبالتالي يحكم العقل بحرمة المخالفة لحكمه بقبح بقبح المعصية ولو احتمال ارتكاب المعصية ولو احتمال. واضح إن شاء الله. يبقى عندنا البيان الثاني لمدرسة المحقق العراقي النائيني رحمه الله، يأتي الكلام عنها إن شاء الله.
لازم شاء الله تعالى سيد الشديد في تقرير المحقق الإسلام هذا الآن كان مما يقول أنه هذا الجامع مما يكون لا أبدا يكتب لعينه في الجامع، هذا يتنزل بأخر أو بإتيان
بأخر
الكلام فلذا أنا صار الجامعة إن هذا يعني تفصيل لو كان يكفانا على هذا
لا، هو حقيقة العلم الإجمالي عند المحقق الأصفهاني ما هي؟ علم تفصيلي بالجامع وشك بالأطراف، صحيح؟ فإذا كان علم إجمالي بالجامع وشك بالأطراف فهذا معناه أن العلم الإجمالي لا يسري بهذا العلم، لا يسري إلى الفرد، يعني لا يتعلق بالفرد، لا الفرد الملدد ولا بالفرد الواقعي، بل هو على الجامع. وإذا تعلق بالجامع فحينئذ بناء على كلامه تعلق بالجامع بحده الكلي، يعني بحده الجامع، فحينئذ هذا لا يقتضي أكثر من إتيان بأحد الأطراف من الجامع، ولا يقتضي إتيان بكل الأطراف، ولا يكون ذات العلم التفصيلي.
لكن هذا من ما يأتي فاعل من هذا الأفضل لا يبقى احتمال أن هذا لعن هذا ليس الفاتح الذي
يبقى هذا الاحتمال، احتمال موجود، يعني ما أتى به يعني يحتمل أن يكون ماذا ولكن هل هو مكلف بالفرد الواقع أم مكلف بالجامع بناء على هذا المبنى؟ هو مكلف بالجامع ليس مكلف بالفرد. نعم هذا الكلام عند من يأتي، لو أردنا أن نصور هذه الطريقة بناء على مبنى العراق فحينئذ يأتي هذا الكلام، أنه لذلك قال المحقق العراقي تجب الموافقة القطعية، لأن الإتيان بأحد الأطراف لا يشكل أكثر من موافقة احتمالية، يعني فراغ احتمالي، وهذا مخالف للقاعدة التي تقول الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. فبناء على هذا الكلام
بناء على أنه
المنجد والجامع، هو المنجد والجامع، فلذلك احتمال المخالفة لا توجد، لأنه بإتيان أحد الأفراد أتى ما تنجد عليه، أما الفرد الآخر حتى لو كان في علم الله هو المطلوب واقعا إلا أنه لم يكلف به، لقلنا هذا يكون باب تكليف غير مقبول. الحمد لله رب العالمين.